أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا تتمة لما شرحنا به من كتاب دليل الطالب في نيل المطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وهي مشتقة من جنزت الشيء، أجنزه جنزا أي ستره. وقال بعض أهل العلم أن الجنازة معناها الشيء الذي ثقل على القوم واغتموا به، ومنه قول الشاعر: وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. والملاحظ يجد أن هذا المعنى منطبق على الجنازة، فالجنازة هي الشيء الذي ثقل على القوم وعلى الناس واغتموا به. وإلى هذا المعنى أشار قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت فأسرعوا به، فإما خير تقدمونها إليه، وإما شر تضعونه عن رقابكم. مما يدل على إيش؟ على ثقله على أهله واغتمامهم به. وفيه معنى الستر، لأن الميت يستر بجعله في داخل الأرض. قال رحمه الله تعالى: يسن الاستعداد للموت. الاستعداد للموت سنة ينبغي للإنسان أن يستحضرها، لأن هذه الدنيا دار ممر وليست دار قرار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ولذلك قال المؤلف: والإكثار من ذكره، لأن ذكره ليس لذاته وانقطاع الإنسان من هذه الحياة الدنيا، فهذا ليس أمرا معنيا ومقصودا للشرع، إنما المقصود من تذكر الموت هو أنه سبب لانقطاع العبد من العمل الصالح الذي به أنسه وسعادته. وإلا تذكر الموت، الموت لن يترك نفس، كل نفس ذائقة الموت. فتذكر الموت إذا كان هذا المقصود منه لا يكون هناك فيه فائدة. فإذا فائدة تذكر الموت هو شحذ الهمة أو الاستكثار من العمل الصالح، لأن بالموت انقطاع ابن آدم من العمل الذي به أنسه وسعادته في الدنيا والآخرة. قال: ويكره الأنين. الأنين هو ما يخرجه الواجد للألم من صوت، يسمى أنينا، ويسمى بهذا الاسم لأنه أقرب شيء لهذا الصوت، فالمريض يقول هذا هو. والأنين يكره إذا لم يكن ثم حاجة. كيف حاجة؟ يعني ما هناك وجع يوجب هذا الشيء، أو أنه أي الأنين يكون على وجه الشكاية، فهذا هو الذي يكره. إذا كان على وجه الشكاية للخلق فإنه يكون مكروه، وربما كان محرما، لكنه إذا وجد سببه فلا بأس به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ورأساه. قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة. يعني يكره تمني الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فليقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال: إلا لخوف فتنة. الفتنة لا شك أن الموت خير من مواقعة الفتنة. والفتنة ما هي؟ الفتنة هي الأمر المختلط والأمر المشتبه، هذا هو الفتنة. فالأمور إذا اشتبهت واختلطت فإنها فتنة للناس. ولذلك جاء في الدعاء أن الإنسان يقول: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. المسلم له حقوق، من جملتها عيادته إذا مرض، والمقصود من عيادة المريض هو تهوين المرض عليه والتخفيف. أما أن يعوده الإنسان ويجدد عليه الحزن، أو أنه ينشئ له فكرا آخر يزيد في غمه، فهذا لا. مثل بعض الناس إذا جاء عند المريض قال: وش فيك؟ قال: والله أجد كذا. قال: سبحان الله، هذا الذي توفي من فلان زاد مرضه. بل العكس، أنه إذا جاء ينفعه فيقول: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، الإنسان إن شاء الله المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والإنسان ما هو دائم في عافية وله بدائم يعني في سلامة، بين بين يصاب بكذا ويصاب بكذا، وهذا كله في ميزان حسناته إذا احتسب الأجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمن حتى يلقى الله وما عليه شيء. وهذا من تطهير الله عز وجل لك: اصبر واحتسب، وترها أيام معدودة، وإنسان يقوم كان لم يكن به شيء. هذا هو إيش المقصود. ثم عاد تنفعه بما يكون عونا له على طاعة الله، إن كنت ممن إيش عندك علم في هذا، مثلا تخبر تقول: ها إن شاء الله إن شاء الله تصلي، ترى إذا شق عليك الوضوء تيمم، اجعل عندك تراب تيمم منه، وإذا يعني احتجت الصلاة وما عندك أحد ولا عندك تراب صلي على حالك. وهلما جرى من الأحكام التي تنفع فيها أخاك المسلم. قال: وتلقينه عند موته، أي عند احتضاره، لا إله إلا الله. والتلقين يكون مرة واحدة، والتلقين لا تقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، لا تقول له كذا، ربما يكون من شدة الألم يرفض هذه الكلمة، يقول: أنا وين وانت وين، وتصير سبب إيش تعاسته. ولكن إيش إذا كنت جالس عنده قل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هم يلتقطها منك. هذا معنى التلقين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، وكل ما تكلم قل لا إله، أزعجته الآن، وربما من شدة الألم يرفض هذه الكلمة. قال: ولم يزد، يعني على مرة واحدة، إلا أن يتكلم، يعني إلا إيش إذا قال لا إله الله ثم خاض بكلام آخر، فإنك تذكره تأتي بها مرة أخرى لكي يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقراءة الفاتحة،
حديث أبي طالب: يا عم قل لا إله
إلا الله، هذا لأنه لم يقلها من قبل. أما إذا كان مسلم لا تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه يقولها لكن الآن في شدة الألم. أما يعني حديث أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا، أمره بهذا لأنه لو لم يقلها فهو ما تغير الحال، فهو الآن يقول في آخر يعني الآمال أو في آخر إيش ما يتحصل من هذا الإنسان. قال: وقراءة الفاتحة وياسين، يسن يعني عند الميت أن تقرأ الفاتحة وتقرأ ياسين، لكن هذا في الحقيقة ليس عليه دليل، وما ليس عليه دليل لا يجب، لا ينبغي للإنسان أن يظهره، لأن هذا يكون بدعة، بل أن الإنسان ينبغي له أن يشير إلى ما هو مخالف للسنة، وهذا مما هو مخالف للسنة. جاء فيه حديث لكن حديث ضعيف: اقرأوا عند موتاكم ياسين، لكن ليس لا يثبت، ولو ثبت لقلنا العمل به. قال: وتوجيهه إلى القبلة على الجنب الأيمن، متى؟ قال: مع سعة المكان، يعني إذا كان المكان في السعة إنه يوجه للقبلة ويجعل على جنبه الأيمن، أما إذا لم يكن سعة فإنه يكون على ظهره. قال: وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سن تغميض عينيه، لأن البصر يتبع الروح. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله هذا ورد متى؟ ورد إذا أنزل الميت في قبره، فموضعه هنا لم يثبت فيه سنة، فنقول السنة في قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وفي رواية قال وعلى ملة رسول الله، هذا في حال إنزاله إلى القبر، هذا الذي ثبت. قال: ولا بأس بتقبيله، الضمير عائد إلى الميت، يعني لا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه. قال: فصل. في أحكام غسل الميت. قال: وغسل الميت فرض كفاية. هذا حكمه، حكم تغسيل الميت فرض كفاية، إذا تركه الناس كلهم يأثمون، وإذا قام به واحد كفى. قال: وشرط في الماء الطهورية والإباحة. الطهورية معلومة، والإباحة كما سبق في باب الطهارة. قال: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. هذا في الغاسل، لماذا؟ قالوا: لأن الغاسل يتعبد الله عز وجل بهذا الغسل، وفي الحقيقة أن هذا ليس شرط، ولو غسله كافر لأجزأ ذلك. قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل. الأولى بهش وصيه، يعني إذا أوصى قال: أنا إذا مت يغسلني فلان، هذا يقدم على غيره، لأن هذا من باب الوصية وإنفاذ الوصية، لأن الوصية العهد، وإنفاذ العهد إنفاذ عهد المسلم من الأمور المتحتمة. قال: وإذا شرع في تغسيله، يعني الغاسل إذا شرع في تغسيل الميت، ستر عورته وجوبا، لأن كشف عورة المؤمن لا تجوز. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. الآن الناس ما يلفون الخرقة، يلبسون إيش؟ القفاز. وكيف تنجيته؟ قالوا أنه إيش؟ وهو جالس وهو مستلقي يرفعه قليلا ثم ينزله ويحرك بطنه، ويرفعه قليل وينزله ويحرك بطنه، عشان إذا رفعه اللي إذا كان فيه شيء قريب من الخروج يخرج. قال: ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، يعني يحرم مباشرة مسها، لكن إذا كان بحائل هذا ما في شيء، لأن كيف ينجيه إلا بهذا، لكن بحائل. قال: يعني معنى قوله ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، يعني من كان دونها يجوز مسها بدون القفاز وبدون الخرقة. قال: وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، ليكون ذلك أنقى وأبعد له هو عن مظنة التلوث. قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته. الرجل الأصل أنه ليس له أن يغسل أحد من النساء، لا أمه ولا جدته ولا أخته ولا بنته، ما يغسلها إلا زوجته وأمته المملوكة، وذلك المرأة يغسلها امرأة، فإن لم يوجد امرأة لا يغسلها لا أبوها ولا أخوها ولا ابنها، يغسلها زوجها. طيب إذا لم يوجد زوج؟ قالوا: تيمم. إذا لم يوجد امرأة ولا زوج تيمم ثم تدفن. قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، لأن تكون في عداد إيش؟ الصغيرة. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها. وإذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، يعني إيش غسل الميت؟ مثل غسل الجنابة، غسل الجنابة فيما يجب ويسن، يعني إذا كان على قاعدة المذهب بأمر سابق وجب، يعني مثلا كان على الميت قبل أن يموت جنابة، نقول الآن إيش غسله واجب متحتم، مع أنه في أصله واجب، لكن قال ويسن إذا لم يكن عليه شيء من باب إيش؟ تطهيره وتنظيفه. قال: لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. ما يدخل الماء لأن هذا يؤذيه. طيب ربما يقول قال: والميت يتأذى؟ نقول: نعم الميت يتأذى، وهي كسر عظم الميت ككسره الحي. كيف؟ طيب يأخذ خرقة مبللة ويدخل الماء في فمه يمنة ويسرة وفي أنفه. قال: بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه، ويكره الاقتصار في غسله على مرة وإن لم يخرج منه شيء، لا على مرة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم في ابنته: اغسلنها 3 أو 5 إن رأيتن ذلك. قال فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، يعني إذا خرج شيء من النجاسة. فإن خرج بعدها يعني بعد إيش؟ الانتهاء من غسله، بعد الانتهاء من غسله خرج شيء من النجاسة أو انبعث دم، نسأل الله العافية. قال حشي بقطن حتى يتوقف، فإن لم يستمسك فبطين حر، بطين حر يعني بطين لين، لأن هذا يسد ويمسك ما لا يمسكه غيره. قال ثم يغسل المحل ويتوضأ وجوبا ولا غسل، يعني إيش؟ أنه يغسلون المحل إن أمكن أو ما حوله ويوضؤونه وضوءا بدون إعادة الغسل. قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن. شهيد المعركة صحيح ما يغسل ولا يكفن، لكن المقتول ظلما الصحيح أنه يغسل ويكفن لعدم ثبوت ما يدل على هذه الأحكام له. قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه شهيد المعركة، ويجب بقاء دمه عليه لأن هذا أثر طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ودفنه في ثيابه، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما قتلوا في أحد. قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، يعني إيش؟ يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى شهيد المعركة، شهيد المعركة والذي يقتل فيها قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. السقط السين فيها مثلثة، سقط 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 كله صحيح لا تخطى أحد. والسقط ما هو؟ السقط كل ما سقط من المرأة من رحمة من جنين تبين فيه خلق الإنسان. السقط ما هو؟ كل ما سقط من المرأة من جنين تبين فيه خلق الإنسان، مفهومها أنه لو لم يتبين فيه خلق الإنسان ما يسمى إيش؟ سقط. يكون له حكم الأحياء إذا كان إيش؟ تم له أربع شهور، لأن بعد مضي أربعة شهور 120 يوم ينفخ فيه الروح. قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، المسلم ما يغسل الكافر ولا يغسل الذمي ولا يكفنه ولا يصلي عليه، لأن هؤلاء كفار والكافر لا ينفعه هذا الأمر. قال ولا يتبع جنازته، يعني كذلك لو غير مسلم نصراني مات زميلك في العمل لا تتبع جنازته. طيب التعزية، التعزية أمرها أهون من اتباع الجنازة. التعزية ممكن إيش؟ أنك تأتي أوليائه، لكن لا تقول أعظم الله أجركم أحسن الله عزاءكم، ربما تأتيه لبيان إيش؟ ما يؤول إليه أمره وما يجب أن يكون عليه. قال بل يوارى لعدم من يواريه لكي لا يتأذى الناس برائحته. قال فصل وتكفينه فرض كفاية، تكفين الميت، تكفينه الضمير عائد إلى الميت، فرض كفاية هو الواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم، الواجب ستر جميع الميت. وهذا يدل على خطأ فعل كثير من الناس الآن في المقبرة، إذا نزلوا القبر قال اكشف عن وجهه، كيف تكشف عنه؟ مصعب بن عمير لما توفي ووضع في قبره يقول كان ليس عليه ما يواري عورته إلا ثوبه، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدا رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه ورق الإذخر. هذا يدل على إيش؟ على وجوب التغطية. بقى من الناس من يخطئ ويعتذر لهذا، يقول حتى نعلم جهته، يعني أنه متوجه للقبلة، يعلم هذا باللمس بدون كشف. قال إلا المحرم، المحرم لا، لأنه يحرم عليه تغطية رأسه وهو يبعث يوم القيامة مُلبيا. قال ووجه المرأة سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، وجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله. يعني إيش؟ ما هو ملبوس فاخر ولا هو ملبوس ردي، إنما ملبوس مثله يعني كالقطن. قال ما لم يوصي بدونه، يعني إيش؟ إذا كان رجل ثري ويلبس الثياب الفارهة والأقمشة الراقية والغالية، لكن قال إذا مت فكفنوني في قطن أرخص شيء، فهذا يؤخذ بوصيته. قال والسنة تكفين الرجل في ثلاثة لفائف بيض قطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في مثل ذلك، فقد كفن في ثلاثة أثواب سحولية من كرصف يعني من قطن، تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، يعني ثلاثة أثواب تنشر ثلاثة أثواب ثم يوضع عليها الميت، يؤخذ الطرف الأول ويرد على يساره، والطرف من هنا يرد على هذا، ثم يأخذ الطرف الثوب الثاني ويرد كذا ويرد كذا، والثالث على بهذه الصفة. قال يوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، لأن المرأة أكثر ستر. إزار وهو ما يكون مما تتزر به من الحقو فأسفل، وخمار وقميص بمعنى إيش؟ درع سابق. القميص يعني مثل الثوب عندنا حنا نسميه. قال ولفافتين. والصبي في ثوب، ويجب ويباح في ثلاثة، في ثلاثة يباح في ثلاثة أثواب. والصغير في قميص ولفافتين، ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، يكره التكفين بشعر، لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ كفن بثوب من قطن وصوف، قال لأن هذه عادة تكون حارة على البدن فيشق على الميت. قال ومزعفر يعني إيش؟ ملطخ بالزعفران. ومعصفر، معصفر يعني مصبوغ بالعصفر. العصفر ما هو؟ العصفر شجر من شجر البوادي أحمر، هو ليس لونها أحمر لكنه إذا وضع في الماء وحرك أصبح الماء أحمر، تصبغ فيه الثياب. قال ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير ومذهب. فصل. والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني إيش؟ الصلاة على الميت فرض كفاية، تسقط بواحد ولو أنثى. وشروطها أي الصلاة ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد. إن كان بالبلد يجب حضوره، مفهوم؟ إذا لم يكن بالبلد لا يجب حضوره، يبقى إيش؟ الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب فيها تفصيل: إن كان قد صلي عليه فإنه لا يصلى عليه إلا إن كان من باب إجابة دعوة ولي الأمر، أما إذا لم يكن ثم فلا. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه، يعني إن الميت مسلم والذي يصلي عليه مسلم. قال وطهارتهما ولو بتراب لعذر، وطهارة إيش؟ طهارة المصلي والمصلى عليه. وأركانها أي الصلاة سبعة: القيام في فرضها. وش القيام في فرضها؟ كيف يعني؟ يعني إيش؟ أن الصلاة على الميت فيها فرض، اللي هو إيش؟ فرض الكفائي، يعني أول مرة لازم تكون قائم في فرضها. مثال ذلك: إنسان مات ما عنده إلا رجل واحد، قال بصلي جالس، نقول لا لا، لازم إذا تستطيع القيام يجب عليك أنك تقوم، صلي عليه قائم. فإذا صلى عليه وانتهى، لما انتهى جت جماعة قال بصلي معكم مرة أخرى، نقول المرة الثانية يجوز لك أنك تجلس. لماذا؟ لأن الأولى هي الفرض، الثانية ليست فرض. هذا معنى قول إيش؟ القيام في فرضها. واضح يا إخوان؟ قال والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة، يعني بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والسلام بعد الرابعة. والترتيب لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بمعنى أن إيش؟ لو دعا في الثانية صح، لو دعا بعد الأولى صح، بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي، صفة صلاة الجنازة أن ينوي ثم يكبر، يرفع يديه بالتكبير ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، قال كفي التشهد. هذا يعني من التراكيب الغريبة، كفي التشهد، الكاف حرف جر وفي حرف جر، إدخال حرف جر على جر، هذا من الأشياء التي يعني لا تستقيم. قال كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو، يعني أقل ما يكون فيه اللهم ارحمه، يعني هذا أقل ما فيه، والأفضل أن يقول لها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والخير والبركة. قال ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، في بعض النسخ ما في بعدها، ويكبر يعني بعد الرابع بعد الثالثة، ويقف قليلا ويسلم يعني تسليمة واحدة، وتجزئ واحدة، كأنه يشير إيش؟ أنه لو سلم تسليمتين أحسن، والصحيح أنه لا، أنه ما يسلم إلا تسليمة واحدة، هذا الذي ثبت. وهذا ما خالف فيه رحمه الله تعالى المشهور من المذهب، فهو أشار إلى هذا كأنه يشير إلى إيش؟ الكفاية. قال ولو لم يقل ورحمة الله، لو قال السلام عليكم كفى. قال ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني إيش؟ يجوز أنك يصلى على الميت المدفون إلى شهر، مفهومه إلى بعد شهر ما يصلى عليه، لأن هذا يقول أقصى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، فقد صلى على ميت كان له شهر. والصحيح أن نقول أنه يجوز الصلاة على الميت الذي مات وأنت مكلف، يعني والمصلي عليه مكلف، يعني لو إنسان مات قبل 20 سنة وأنت عمرك 35، يعني معناها أنك إيش؟ كنت مكلف 15 سنة، يجوز لك أنك تصلي عليه. لكن تتبع هذا نقول لا، ليس من السنة، لكن لو أراد أحد أن يصلي بمثل هذا لا بأس. قال ويحرم بعد ذلك. فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، حمل الميت ودفنه فرض كفاية، إذا قام به أحد كفى. قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لو جانا كافر وحمله أو قال نتبرع في دفنه، إنسان نسأل الله العافية عنده ولد لكن ولده كافر ما أسلم، قال أنا بحمله وأدفنه وأكفنه، يسقط به. لكن بالغسل على مذهب يقول لا، لابد أن يكون مسلم. قال ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى التغسيل، يكره أخذ الأجرة على الحمل والدفن والتغسيل. طيب ربما يقول قائل طيب والعمال اللي هذا كل راجع إلى نيته، إذا قال أنا ما غسل ولا كفن إلا بأجرة هذا مكروه، لكن إذا قال لا أنا أغسل وكفن أنا أعطيتوني أجر جزاكم الله خير، وما أعطيتوني أنا محتسب، هذا جزاء الله خير، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. لكن لو اشترط هذا ما يحرم. قال وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فللإنسان أن يكون الراكب قبلها وبعدها. قال والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها، كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، ثم نسخ. قال ويكره القيام ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، هذا مكروه، والصحيح أنه محرم، مثل اللي يتبعون الجنازة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما يجوز هذا، هذا بدعة، فلأن للموت يعني إيش؟ لأن الموت هيبة توجب السكوت والسكون والسكينة. كله رفع الصوت لو كانوا يتحدثون بحديث دنيا أو يسأل أحدهم الآخر عن أمر معين نقول محرم، هذا ليس محل لرفع الأصوات ولو كان بالذكر، يعني ولو كان إيش لو إشارة خلاف، لأن بعض العلم قالوا لا إلا بالذكر، نقول حتى بالذكر. قال وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا لحد، وسن أن يعمق القبر يعني يحفر بعمق، لماذا؟ لأن هذا أبعد عن الهوام والسباع أن تستخرجه. ويوسع بلا لحد، نقول لا، السنة أن يلحد، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألحد لنفسه وألحد لأصحابه، لكن لو لم يلحد لا بأس. ما هو اللحد؟ اللحد هو شق في جانب القبر، يكون في الجانب. قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، لو أنه حفر ما يظن أنه يمنع السباع حفر السباع له أو يمنع صعود الرائحة منه يكفي، لكن كلما عمق أحسن. قال وكره إدخال القبر خشبا وما مسته النار، مثل إيش مسته النار؟ يقول مثل طابوق الآجر، هذا يقول مسته النار. كيف؟ آه نعم، يعني مثل الآجر هذا مسته النار أو بعض الأحجار التي تعرضت، يعني من باب التفاؤل. ووضع فراش تحته، فراش التراب. قال وجعل مخدة تحت رأسه، مخدة إنما تكون من التراب. وسن قول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا. قال وسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. الأصل أن كل صاحب كل ميت في قبر، لكن إذا كان ثم حاجة لا بأس أن يدفن اثنين ثلاثة في قبر واحد، ما في بأس، لكن يقدم أتقاهم وأقربهم إلى الله عز وجل كالآخذ للقرآن. قال وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، قبل أن يهال مرة واحدة أن يحثى عليه، يجمع تراب بسيط يثر حتى إيش لا يكون قوي ثم يكون ضغط على اللحد فيهدم عليه. قال واستحب الأكثر تلقينه، يعني إيش تلقينه؟ بعد موته، بعد قصدي بعد دفنه، تلقينه بعد دفنه، لكن الصحيح أن تلقينه بعد ما بعد دفنه أو بعد موته حتى لا يغني شيء، وهذا خطأ ما يفعله بعض الناس الآن. إذا دفن وقف واحد على قبره وقال يا فلان، لا أشر من هذا أنه ينادى باسم أمه، يقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت منه، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف هذا في تعريض بالقذف أنك تدعوه باسم أمه؟ يعني ما أنت واثق من اسم أبيه؟ هذا ما يجوز، غير أنه من البدع فيه تعريض بالقذف. قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، رش بالماء لا لقصد تبريد الميت إنما لاستمساك التربة، وذلك تجد في بعض البلدان يجعلون عليه الحصبة الصخر الصغير. قال ورفعه قدر شبر، هكذا وردت السنة. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده. قوله ويكره تزويقه يعني إيش؟ جعل عليه مثل النقوش وغيره، وتجصيصه، تجصيصه يعني وضع عليه الجص مثل السمنت الأبيض، يعني جبس حتى يستمسك، وتبخيره يعني وضع البخور عند القبر، وتقبيله، تقبيل القبر والطواف، وهذا كله الصحيح أنه إيش؟ أن محرم، يعني هذا من الأشياء المستدركة على المؤلف رحمه الله قوله أن هذه الأشياء مكروهة، نقول هذه الأشياء محرمة، وهذه من ذرائع الشرك، تعظيم القبور أو تعظيم أصحابها. فقوله يكره تزويقه، نقول الصحيح أنه يحرم تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده، انك تبات عند القبر او تقعد تضحك، ان للموت هيبة. قال والحديث في امر الدنيا والكتابة عليه، كتابة على القبر منهي عنها. قال والجلوس والبناء والمشي بالنعل الا لخوف شوك ونحوه. ويحرم اسراج المقابر، اسراجها يعني جعل إضاءة عليها محرم. قال والدفن بالمساجد، يعني ويحرم الدفن بالمساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما فعلوا. ربما يقول قال طيب قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، نقول هذا ما وضع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، ثم لما وسع أدخلها بعض الولاة اجتهادا منه، وقد أنكر عليه من كان حيا كسعيد بن المسيب رحمه الله. قال وذلك ما فعل هذا إلا بعد انقراض الصحابة. والدفن بالمساجد وفي ملك الغير، وفي ملك الغير، تدفن في بيت غير أو في ملك غير في أرض مملوكة ما يجوز. وينبش، يعني إذا دفن في قبر في مكان ملك الغير ينبش. والدفن بالصحراء أفضل. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، يحرم شق بطنها. قال وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. يقول يحرم شق بطن المرأة الحامل. طيب وأخرج النساء من ترجى حياته، تخرج النساء تحاول إيش بطريقة منها تضغط عليه يسيرا حتى أنه يحاول، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، إذا خرج بعضه هذا يشق الباقي، أما إذا ما خرج من الشيء يحاول بإخراجه. قال فصل سنة تعزية المسلم إلى 3 أيام. وهذا ما له أصل تحديد التعزية ب3 أيام، التعزية يجوز حتى بعد شهر. أخذ بعض أهل العلم أن التعزية 3 أيام قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 إلا على الزوج 4 أشهر و10، ما في واحد أن تحاد. وش معنى الحداد؟ الحداد ما هو التعزية، الحداد ترك الزينة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للمرأة لأن هي التي تترك الزينة، فيحرم على المرأة أن تترك الزينة لأجل ميت إلا الزوج 4 أشهر و10، ثم رخص للمرأة أن تترك الزينة 3 أيام، كان يموت لها ميت أخ أب ابن. وذلك أم سلمة لما انتهت 3 أيام قربت ما تتجمل به المرأة وأخذت منه. قال فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وهو يقول استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ولا بأس بالبكاء على الميت، البكاء لا بأس به، لكن لا يكون إيش فيه معنى التسخط. قال ويحرم الندب، الندب هو ذكر محاسن الميت ومآثره. قال وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة، ما هي النياحة؟ قال وهي رفع الصوت بذلك برنة تشبه نوح الحمام، وذلك سميت نياحة. وهذا من جميل صنعه رحمه المؤلف، يذكر الشيء ويعرفه. قال يحرم الندب، ما هو الندب؟ قال هو البكاء مع تعداد المحاسن الميت. والنياحة قال وهو رفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وافك لياه وعمراه وجبلاه، كل هذا من النياحة نسأل الله العافية. قال وسن زيارة القبور للرجال، سن زيارة القبور للرجال لقوله ألا أني يدخلون زيارة القبور ألا فزوروها فأنه تذكرها. قال وتكره للنساء، هذا على المشهور المذهب الكراهة، والصحيح أنها تحرم للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. والعلة في هذا معلومة، أن المرأة ليس لها من الصبر ما تقوى على تحمل مشاهدة الموتى وأقاربها، فربما صارت المقابر هذه محل النياحة والندب والأشياء المنهية عنها. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. هذا كان إيش؟ هناك طريق وبجانبه مقبرة، والمقبرة ليس كل المقابر عليها سور وليس كل الأسورة مرتفعة، فربما أبصرت القبور. لا بأس أن تقف وتدعو للميت وهي ماشية، أو قصدي إيش، لأن ما تقف وهي مجتازة تدعي للميت، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إذا مرت بالقبور، قال: وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتن بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم قال: وابتداء السلام على الحي سنة. شوف كيف ذكر السلام، لأن لما ذكر أحكام الموتى كان للأحياء أولوية، فأول ما يحيى به الحي السلام، فقال: وابتداء السلام على الحي سنة. لكن رده قال: ورده فرض كفاية، وتشميت العاطس وهو قوله إيش لمن قال لمن عطس وقال الحمد لله يرحمك الله، قال إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين متعين عليه، ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. الذي جاء في أكثر الآثار كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الميت يعرف زائره في يوم الجمعة وغيره، قبل الشروق وغيره، الميت يعرف زائره ويستأنس به، لكنه إيش ينتفع بعمله الصالح ويسوء عمله السيء. قال: ويتأذى بالمنكر عنده إذا كان فيه نياحة وندب، وينتفع بالخير منه، يعني إيش مثل الصدقة أو غيره. ثم ها الدفن بالليل ورد النهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن بالليل، لكن هذا النهي لعلة، وهي أنه لا يتحقق من غسله والقيام بما يستحق هذا الميت، لكن بسبب الأنوار ولله الحمد والإضاءة الآن لا بأس بالدفن ليلا، لأن هذا الشيء المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كانت العلة منفية يكون الحكم منفي، وإذا وجدت العلة يعني مثل الإنسان ناس في صحراء في قرية ما عندهم إضاءة نقول صحيح لا تدفنون في الليل، لأنه يوجب التقصير في حق الميت، لكن إذا كان فيه إضاءة وكان فيه محل تبريد والأمر جيد من فضل الله، حتى في السخانات إذا كان في الشتاء يغسل بماء دافي، هذا ما يمنع، لأن أصل الإسراع في الميت مقدم على هذا الشيء. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما، والصيام هو الإمساك في اللغة، قال الله تعالى إني عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام يكون إيش الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشرب، الإمساك عن الكلام، كله يسمى صيام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمع.
في أيوة. وقت الزوال أو قبل صلاة الظهر
يعني الأوقات المنهي عنها إذا أمكن الإنسان أن يؤخرها عنها فهذا أحسن، لكنه يعني إذا ما تسنى الإنسان لاجتماع الناس إلا بهذا الوقت ما في بأس. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. ذكرنا تعريفه، وأما تعريفه لغة، وأما تعريفه اصطلاحا فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات، عن مفطرات مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو تعريفها لغة، تعريفها اصطلاحا. من أهل العلم من قال الصيام هو الإمساك عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، نقول هذا التعريف فيه قصور، لأن الإمساك إذا لم يكن تعبدا فإن ما ينفع الإنسان، لابد أن فيك أنك تمسك عن هذه المفطرات المخصوصة بهذا الزمن المخصوص تعبدا لله تعالى. والصيام من أجل العبادات، وذلك الله عز وجل اختصه لنفسه، وذكر أن الجزاء مضاف نفسه جل وعلا الشريفة. فقال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. شوف، إلا الصيام فإنه لي أضافه لنفسه، وأنا أجزي به أضاف الجزاء لنفسه. ومعلوم أن الجزاء إذا أضيف لملك الملوك لا شك أن الجزاء يكون عظيم. أنت الآن لما يواعدك إنسان عندك مسؤول قسم بجائزة، يعني تقدر الجائزة على قدر مسؤوليتها، وإذا واعدك رئيس الدولة بجائزة ما تفكر والله بقلم باركر، لا تفكر بسيارة فارهة، ولله المثل الأعلى. فإذا الله عز وجل وعدك يكفي أن الصائم متمثل فيه أنواع الصبر الثلاثة، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما هناك حساب يحسب لجزاء. والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة يستجن بها الإنسان من النار. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. هذا هو المشهور من المذهب، قالوا أن الصيام يجب، صيام رمضان يجب، بمعنى أن غير صيام رمضان ما يجب، وهذا الصحيح أن ما هناك فريضة في الصيام إلا رمضان. قال: برؤية هلاله، قال على جميع الناس، هذا المشهور من المذهب. وش معناه مشهور؟ يعني أن إذا رؤي في الكويت أهل أمريكا يصومون، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال الخطاب للأمة. والصحيح أنه يصام من رآه ومن كان قريبا من رؤيته، يعني بمن كان في جهته. لماذا؟ لأن الهلال يختلف طلوعه من بلد إلى بلد، المطالع تختلف. وذلك مرات أهل مصر يصومون حنا ما نصوم، ليه؟ لأن المطالع تختلف. بعض الناس يقول كيف تختلف؟ الآن إذا طلعت الشمس في مصر تطلع علينا في الكويت؟ لا، في اختلاف في الغروب والقوة. كذلك إيش؟ القمر له مشرق وله مغرب مثل الشمس. فكذلك، وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واختلاف مطالع الأهلة معلوم عند كل من له خبرة في الفلك. وهذا أمر معلوم بالاضطرار. كيف أنك تقول والله إذا خرج الهلال في بلد أنه يصوم بلد آخر؟ لا، نقول يصوم من في هذا البلد ومن حوله أو من اتحد مطلعهم. ولذلك في حديث كريب مولى ابن عباس لما جاءه من الشام بعدما بعثه إلى معاوية، أخبره أنهم قد صاموا إيش؟ يوم السبت، وفي المدينة قد صاموا يوم الجمعة، فلم ينقد إليه لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، يعني كذلك يجب. يعني قوله وعلى، يعني هذه من الدلائل على الوجوب، يعني ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم. يعني مثلا اليوم 29 غابت شمس 29، يعني بكرة يوم 30 من شعبان علينا غيم أو قتر. وش هو القتر؟ القتر هي الغبرة المتعلقة في الجو تمنع الرؤية أو تقلل الرؤية. إذا كان غيم أو قتر ليلة 30، على المشهور من المذهب يقولون يجب على الناس أن يصبحوا صياما. لماذا؟ قالوا للآثر والنظر. الآثر ما هو؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. إيش مفهوم اقدروا له؟ اقدروا له يعني ضيقوا عليه. والتضييق على رمضان أن يكون شعبان 29، هذا مفهوم عندهم من حيث الأثر. ومن حيث النظر قالوا أن الاحتياط للعبادة أمر متحتم مطلوب. هذا هو المشهور المذهب. والصحيح أنه إذا كان ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر فإن هذا هو يوم الشك المنهي عن صيامه فلا يصام. والدليل الآثر والنظر، الآثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني هذا مفهوم قوله فاقدروا له، ويكون معنى اقدروا له أي قدروه يعني أقدر ما تقدرون. ومفهوم أن إذا قلنا فاقدروا له أي ضيقوا على رمضان فيكون 30 يوم أحسن من ما يكون شعبان 30 يوم. احنا نتكلم على الرؤية وهذا شيء، والشيء الثاني أما مسألة الاعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية الهلالية هذا لا شك أنه خطأ ومخالف للشريعة، وهذا الاعتماد من فضل الله ليس في كل العالم الإسلامي، صحيح في بعض الدول صحيح، لكن إيش يعني في عندنا المملكة ومن يتأثر بالمملكة مثل دول الخليج لا يعتمدون الرؤية، ولذلك كم مرة يكون الحساب كذا ويفطرون قبلها وما يعتمدون هذا، وتثبت رؤيته في بعض البلدان وتثبت عند القضاء ويعلن فيها بخبرها، والله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هذا المعول عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولذلك القمر منازل، ومعلوم عند أهل الفلك أنهم يقول لا عبرة بمنازل القمر، القمر منازل، مرات تجد إيش أنك تراه هذه الصبيحة ويلد قبل الغروب، يختفي ويلد هلال جديد قبل الغروب ويتم رؤيته، وهذا قد وقع وشوهد، فالاعتماد على الحساب الفلكي غير صحيح. لكن في الجملة السنة كلها معلوم أن التفاوت فيها يعني من يعني 10 إلى 11 يوم، هذا ممكن تدارك في خلال السنة. قال احتياطا يعني سبب الصيام ليلة 30 إذا كان غيم أو قتر، قال احتياطا بنية رمضان، يعني احتياطا بنية رمضان، يعني إن كان تحتاط لرمضان فتصومه. قال ويجزئ إن ظهر منه، ومعلوم أن الاحتياط ما يكون فيه إيش النية الجازمة، لكنهم هم قالوا إيش ويجزئ إذا كان إذا تم أن قالوا لا نعم من رمضان. قال وتصلى التراويح باعتبار أن إيش أن الليلة من رمضان. قال ولا تثبت بقية الأحكام، ما تثبت فيه كل الأحكام. طيب ربما يقول قائل يعني يريد أن يضعف هذا القول بغير ما قلناه لكم، قال كيف أن تثبت هنا يقول لك يجزئ إذا كان من رمضان ويصلي التراويح والتراويح من أحكام رمضان، وهنا ثم يقول ولا تثبت بقية الأحكام. نقول نعم ممكن شيء يثبت وتتجزأ أحكامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة في وليدة زمعة الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة. قال ولا تثبت بقية الأحكام، مثل قال كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. وش معنى حلول الطلاق؟ يعني لو قال رجل إن كان غد أو ما يقولها، قال امرأتي طالق أول يوم في رمضان ما تطلق، لماذا؟ قالوا لأن هذا ما هو يقينا من رمضان احتياطا. كذلك لو قال إيش رقيقي أو مملوكي حر أول يوم من رمضان، نقول لا ما دخل رمضان يقينا. كذلك لو قال إيش أنت تطلبني 1000 دينار في أول يوم من رمضان، لو جاءك طالبك في هذا اليوم ما توفي لك، أنك ما توفي. قال وتثبت رؤية هلاله، الآن انتقل إلى إيش بما تثبت به رؤية الهلال، هو الآن في أول الخطاب تكلم على إيش متى يجب صيام رمضان، الآن متى تثبت؟ قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أي مملوكا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا من إيش الطلاق أو العتق أو حلول الأجل وكذلك صلاة التراويح، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوم وأفطر، وخص دخول الشهر رمضان بيش؟ بقبول شهادة رجل واحد. وهذا من خصائصه، لأنه جاء رجل فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا بلال فأذن في الناس أن غدا من رمضان. يا ناصر شوف وجه الشاهد من الحديث اللي قلت له قبل هذا، إذا شهد شاهدان فصوم وأفطر، أفطر متى؟ لشوال، فشوال غير رمضان، فيكون هذا وجه الشاهد في أن إيش؟ أن يكون في حتى غير رمضان. أنا قال فصل وشروط وجوب الصوم أربعة شروط إذا توفرت وجب الصوم. قال الإسلام، لأن الإسلام شرط في كل عبادة. قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم صلاة نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال والبلوغ، يعني من دون سنة البلوغ يدرب عليه ويعلم لكن ما يجب عليه. قال والعقل، هذا العقل شرط لوجوب الصوم. المجنون لا يجب عليه، الذي يجن ساعة ويعقل ساعة يصوم في حال عقله ويفطر في حال جنونه. الذي بلغ سن الهذيان كذلك فاقد العقل. لماذا العقل شرط؟ قالوا لأن العقل هو محل النية، وهذه عبادة لابد لها من نية. قال والقدرة عليه، فمن عاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله. بعض أهل العلم خطأ هذه العبارة في قوله لا يرجى زواله، نقول لا، نعم هذا ليس خطأ، لا يرجى زواله بإيش؟ نعم، يعني فيما يعلمه الناس، الأمر ليس مردودا إلى الله، الله عز وجل لا يعجزه شيء. قال أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، مد البر ربع الصاع، قالوا لنفاسته يكفي منه المد وغيره لا بد منه صاع. وشروط صحته ستة. شروط صحة الصيام، شروط صحة الصوم غير إيش؟ غير شروط وجوب الصوم. يعني ممكن إيش يصح الصوم من عبد ولا يجب عليه، مثل الصغير يصح منه ولا يجب عليه. قال انقطاع دم الحيض، أما مع وجود دم الحيض ما يصح الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم مقرر حال المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال والنفاس الرابع، وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز، والمميز من بلغ 7 سنين، المطيق للصوم أمره به. أما إذا كان الولد هزيل جدا، بعض الأولاد يصير هزيل ويخشى أنه يضره لا سيما في النهار الطويل في الأيام الطوال، فإن هذا لا، إلا أن يراعى بعض الجوانب. قال وضربه عليه ليعتاده، نعم وضربه عليه ليعتاده، أي ليكون معتادا عليه. الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. يعني إنسان نوى قبل الفجر أنه بيصوم، أغمي عليه، أفاق قبل غروب الشمس ب10 دقائق أو 5 دقائق وبقي صائم ب5 دقائق، هذا يصح صوم.
لو العكس
يعني مثلا أفاق قبل الفجر،
لا بدأ الصوم مغمن عليه، يعني أدركه الفجر ومغمن عليه،
إيه هذا هو، أدركه الفجر وهو مغمن قبل الفجر نوى الصيام، أغمي عليه قبل الفجر، استمر في إغمائه قبل الغروب قبل 5 دقائق أفاق، هذا يصح صيام. قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لكل يوم لابد أن تنوي، وأمر النية سهل، كونك أن تستيقظ في الليل وتسحر وليش هذه نية، هذا على قول إيش وجوب تجديد النية كل يوم. والصحيح أن النية أول الشهر تكفي إلى آخره، إلا أن ينقطع لعذر، مثل المرأة تحيض ثم تطهر نقول انوي مرة أخرى، كذلك مثلا إنسان سافر ثم جاء ينوي، ولا الأصل فنية أول الشهر دالة على إرادة صيام أيامه كلها. قال ثم أراد أن يبين النية قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم يعني إن أتى بعد النية بمنافل يعني أكل بعد النية ما يضر ما دام أنه ما طلع الفجر ما يضر. قال أو قال إن شاء الله غير متردد. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر ما يضره. ويضر إن قاله في أوله آخر الشهر آخر الشهر يوم 29 بكرة يحتمل العيد ويحتمل واحد شوال ويحتمل 30 رمضان يبينام ما جاء الخبر قال أنا بنام إن كان غدا من رمضان فإن شاء الله أنا صائم فرض إن شاء الله وإن كان نهر من رمضان يقول هذا ما يضر. لماذا؟ لأنه بنى على أصل وهو استمرارية الصوم. لكن يضره لو كان في أول الشهر في أول الشهر في آخر شعبان يبنى ما جاء خبر قال أنا بنام إن كان غدا جاء خبر وصار من رمضان وأنا استيقظت بعد الفجر فأنا صائم. وإن كان يقول الله هذا يضره لأن هذا غير جازم. والصحيح أن هذا كذلك ما يضر. لو قال غدا في ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فصومي هذا ما يضره لأن هذه نية. قال وفرضه يعني فرض الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. لكن الأصح أن نقول فرضه الذي هو ركنه قوله وفرضه يعني ركنه ركن الصيام أن نقول التعبد لله بالإمساك هو قال الإمساك. قال وسننه سنن الصيام ستة تعجيل الفطر تأخير السحور الزيادة في أعمال الخير وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. هذا من سنن الصيام إنه يعني إذا جاء واحد يسابك ولا يشتمك لا ترد عليه لا تقول لا تأخذ لكن قل إني امرؤ صائم أو قل إني صائم. قال بعض أهل العلم يقول ذلك إذا كان يش في رمضان جهرا وأما في غير رمضان يقول يسره إبعادا عن الرياء. والصحيح أنه يقوله في رمضان وغير رمضان. لماذا؟ لأنه يشعر نفسه بهذه العبارة أنه متلبس بهذه العبادة ويشعر غيره أنه ما منعني من الرد عليك إلا تلبسي بهذه العبادة المانعة من مقابلة الإساءة بالإساءة. قال وقوله جهرا إذا شتم إني صائم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا في الحقيقة لم يثبت فيه أثر صحيح. قال وفطره هذا سنة وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وهذا السنة الثابتة. فصل ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب وجوبا ويحرم عليها الصيام. قال وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة أو من مهلكة. إنسان شاف واحد يغرق أو حريق داخل بشر بيت محترق وقال أنا لا قدرة لي إلا أن أستكثر من السوال حتى أتحمل نقول لا بأس. قال ويسن لمسافر يباح له القصر يعني إيش لم يكن سفر معصية ولمريض يخاف الضرر يسن له الفطر يسن له الفطر ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر بصيامه ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار في نصف النهار سافر هذا يقول يباح له الفطر ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما. إذا الخوف على أنفسهما يعني على نفس الحامل أو على نفس هذا قال يباح. قال أو على الولد إذا كان الخوف فقط على الولد يباح. قال لكن لو أفطرتا يعني الحامل والمرضع للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، يلزم الولي أن يطعم إذا كان إيش الخوف على الولد فقط. إذن عندنا ثلاثة أحوال للحامل المرضع، الحامل أو المرضع: أن تخاف على نفسها، أن تخاف على الولد، أن تخاف على نفسها وعلى الولد. فإذا كان الخوف على نفسها أو على نفسها والولد أفطرت وقضت، وإذا كان الخوف على الولد خاصة لها أن تفطر والإطعام على الولي. هذا على المشهور من المذهب، وفيه روايات عن بعض الصحابة، لكن الصحيح أنها سواء خافت على نفسها أو على الولد أو على نفسها والولد ليس عليها إلا إيش كما قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. قال: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر. في العبارة السابقة أو الفصل الذي سبق تجد النش أن الصيام يجري عليه أربعة أحكام من الأحكام التكليفية: يحرم ويجب ويسن ويباح. قال: وإن أسلم الكافر، أسلم في أثناء النهار وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك. مسافر جاي وصل لأهله الظهر يقولون يجب عليه أن يمسك بقية الوقت. مريض استيقظ الظهر وجد نفسه نشيط ما عاد في مرض يقول يجب عليك أنك تمسك. حائض طهرت أثناء النهار يجب عليها أن تمسك. لماذا؟ قالوا احتراما للزمن، لأن الزمن محترم. والصحيح أنه لا يجب عليها الإمساك، لا يجب عليهم الإمساك. لماذا؟ صحيح أن الزمن محترم، لكن هؤلاء ممن أباح الله لهم الفطر في أول النهار، فمن أباح الله له الفطر في أول النهار فله الأكل في آخره. قال: لزمهم الإمساك والقضاء.
المسافر لو أمسك طول السفر
أيوه
ثم وصل لمحل إقامة
أيوه
وجد مشقة له أن يفطر قبل المغرب بدأ ممسكا
لين وصل دارق. لا خلاص، إذا 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 وصل خلاص ما عاد له أن يفطر. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. يمكن هذا؟ يمكن. إنسان جاز له الفطر في نهار رمضان، مسافر جاز له الفطر، كان بصوم تطوع، نقول له ما يصير، إن كنت بتصوم صوم الفرض. قال: فصل في المفطرات. المفطرات هي المفسدات وهي المبطلات وهي النواقض لهذه العبادة. قال: وهي 12. هذا من جهة إيش؟ الاستقراء والتتبع من المؤلف. قال: خروج دم الحيض والنفاس. قال لاحظوا، قال خروج دم الحيض، وهذا يسأل عن كثير من الناس، تقول أنا قبل الغروب قبل ذلك المغرب بربع ساعة أو قبل بساعة شعرت بحركة الحيض في رحمي. نقول العبرة خرج ولا ما خرج؟ ما دام ما خرج أنت على صيام، فإذا خرج أفطرت. وذلك قال خروج دم الحيض والنفاس والموت، الموت يقطع كل الأعمال. قال: والردة والعزم على الفطر. إذا عزم على الفطر، إنسان خرج عنده أعمال وقال خلاص أنا إذا رجعت بشرب ماء، خلاص أنا بفطر، ما عاد لما دخل شعر بالبراد وكذا قال لا خلاص بكمل، يقول خلاص أنت مفطر. قال: والتردد فيه، ما عزم. قال: والقيء عمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضى عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. والاحتقان، الاحتقان هو جعل الحقنة في الشرج. المشهور من المذهب قالوا أنه مفطر لأنه أدخل إلى جوفه، والصحيح أن الاحتقان غير مفطر. قال: والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. النخامة لها مراحل، من مراحلها أن تصل إلى فم الإنسان. يقول إذا وصلت إلى فم الإنسان ثم ابتلعها أفطر، لأن وصولها إلى الفم الآن أصبحت في حكم الخارج، فإذا رد أدخلت شيء إلى جوفك بعد الخروج نقول الصحيح أنها لا تفطر، وإن كان إيش ابتلاعها أمر مستقذر، نقول هي مستقذر لكن لا تفطر، لأنها حكمها حكم اللعاب، وهذا مما يشق. قال التاسع من المفطرات الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما لورود الحديث فيها. العاشر إذا نزل، ها طيب، العاشر من المفطرات إنزال المني. إنزال المني مفطر بتكرار النظر، يعني هذه أسبابه. قال بتكرار النظر لا بنظرة ولا بفكرة. إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بفكرة. التاسع قلنا الحجامة خاصة، مفاد إيش معنى الحجامة؟ في غير الحجامة نقول نعم فيها الشرط وفيها الفصد، فالفصد والشرط على المذهب لا يفطران. لماذا؟ لأن الحجامة ورد فيها نص أفطر الحاجم والمحجوم، قال حاجما أو كان أو محجوما. العاشر إنزال المني، قال بتكرار النظر، يعني أنه يتبع النظرة بعد النظرة حتى أنزل، بمعنى أنه إيش فيه معالجة. قال لا بنظرة، يعني وقعت نظرته هذا ما وأنزل. قال ولا بفكرة، والاحتلام كذلك الاحتلام لا يفطر لأنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ، ولا بالمذي، يعني كذلك المذي لا يفطر. الحادي عشر من المفطرات خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء، يعني طلب الاستمناء ما خرج المني خرج مذي، يقول هذا يفطر، أو مباشرة دون الفرج. والصحيح أن خروج ما سوى المني لا يفطر، لكن مع هذا نقول يجب على الصائم أن يبتعد عن هذا الشيء، لأنه يخشى أن يجره إلى ما يوقع في الفطر. قال الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف. الجوف ما هو؟ قال الجوف كل ما هو مجوف في جوف الإنسان، داخل الإنسان يسمى جوف. قال كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع أو غيره هذا يفطر، كل ما وصل سواء من طريق الحلق أو من طريق الأذن أو من طريق الخشم أو من طريق الدماغ. قال فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة. الجائفة يعني المجوفة التي تصل إلى الجوف، يعني في جرح في بطنه وداوى وجد أثر هذا الدواء. قال أو فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. والصحيح أن الكحل ما يفطر ولو علم إيش وصوله، فإن هذا ليس منفذا معتادا، وإن شعر الإنسان بشيء من طعمه. قال أو مضغ علكا، أو مضغ علك فوصل إلى حلقه. قال أو ذاق طعاما، أما مجرد الذوق هذا ما يفطر، لكن إذا ذاق ثم أوصل إلى حلقه هذا. قال ووجد الطعم بحلقه، ما وجد الطعم في فمه وجده في حلقه، يعني إن إيش إن التجاوز. قال أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى شفتيه، والصحيح أن بلع الريق بعد وصوله إلى الشفتين لا يفطر. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. كل المفطرات السابقة إن فعلها في حال نسيانه أو إكراهه فإنه لا يفطر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم أو شرب وهو ناسي فليتم صومه. قال لا ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، معناه أنه إذا دخل الغبار في حلقه بقصد منه فإنه يفطر بذلك. قال ولا إن جمع ريقه فابتلعه، يعني قبل أن يصل إلى شفته. فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، هذا الفصل في إيش؟ في أعظم مفسدات الصيام إثما وكفارة. قال من جامع في نهار رمضان، يعني لو جامع في غير نهار رمضان ما يترتب عليه ما سيأتي، حتى ولو كان صيامه واجب، يعني صيام كفارة أو صيام قضاء من رمضان، فجامع فيه ما يصل فيه إيش الوجوب هذا الأمر. قال من جامع في نهار رمضان، لأن الزمن محترم، قال في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني أنه غير مسافر ولا مريض، قال مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. والصحيح أنه إيش؟ لو كان مكرها أو ناسيا أنه لا يترتب عليه هذه الأحكام، لأن الإكراه والنسيان والجهل توجب رفع الأحكام المترتبة على هذه الأعذار الثلاثة. قال وكذا من جومع، يعني لو امرأة جومعت وهي لا تعلم غلبها الرجل على ذلك، قال إن طاوع غير جاهل وناس، غير جاهل وناسي. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا أعظم الكفارات. قال فإن لم يجد سقطت، سقطت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل لا أجد لا أجد تركه. قال بخلاف غيرها من الكفارات، يعني بخلاف غيرها من الكفارات فإن تبقى في ذمته.
ترتيب،
ها؟ ترتيب. نعم ترتيب، يعني هذه الكفارات على الترتيب وليست على التخير. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، نسأل الله العافية. المساحقة هي إتيان المرأة المرأة، لو فعل مثل هذا وجب على الكفارة المترتبة على إيش؟ جماع الرجل المرأة في نهار رمضان. قال فصل ومن فاته رمضان كله، من فاته رمضان كله قضى عدد أيامه، ما قال قضى شهر 30 يوم، لا قضى عدد أيام، يمكن يكون 29 يمكن يكون 30. قال ويسن القضاء على الفور، يسن القضاء على الفور لأن الواجب في المقضيات الفورية. قال إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يعني يتعين عليه إيش هذه الأيام، لأن خلاص ما عاد قدام عليه 5 أيام من رمضان لين بقي قبل 5 أيام، خلاص نقول ما عاد بقى لك 5 أيام لازم يجب عليك. قال ولا يصح ابتداء طلوع تطوع من عليه قضاء رمضان، هذا على المشهور من المذهب، يعني إنسان عليه أيام من رمضان على المذهب يقول ما يجوز أنك تتطوع بصيام وأنت عليك، يعني إنسان عليه رمضان بيقعد يصوم نافلة، نقول شلون صوم نافلة، خلى بدل الفرض أحسن لك. والصحيح أنه إيش؟ أنه يجوز التطوع إلا في شوال، فإن الأجر مترتب على إتمام رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، يعني إنسان صام صوم واجب يعني كان نذر موسع أو كفارة ثم أراد أن يقلبها نفلا فإن له أن يفعل ذلك، لأن النفل الخروج منه أسهل من الفرض. قال ويسن صوم التطوع لأنه من أفضل العبادات الصيام. قال وأفضله يوم ويوم لأنه صيام داود عليه السلام، وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين، وسن وستة من شوال، ستة من شوال، وسن صوم المحرم وهو شهر الله المحرم وآكده. نعم يعني إذا صادفت الاثنين اي نعم ايه ما في بأس. قال وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة، لكن عاشوراء أنه يصام معه يوم أفضل. قال وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين، وكره إفراد رجب كره إيش؟ أن يفرد رجب لأنه لم يثبت فيه شيء. والجمعة يكره والسبت بالصوم. طيب وكره صوم يوم الشك على المذهب. ما هو يوم الشك؟ عرفه. قال وكره صوم يوم الشك. قال وهو الثلاثين، وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. يعني معناه أنه إيش؟ أن إذا كان يوم غيم أو قتر أنه ليس هذا من يوم الشك، والصحيح أن كله يوم من يوم الشك. قال ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. طيب هنا يقولك يحرم صوم العيدين، لماذا قال يحرم؟ ويوم الجمعة قال يكره، مع أن هذا منهي عنه هنا منهي عنه. قالوا لأن الجمعة يمكن صيامها إذا أضيف معها يوم فيتخفف هذا التحريم إلى الكراهة، لكن العيد ما يصوم لو صمت قبله ولا بعده. قال ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. يعني من دخل في تطوع ما يجب عليه إتمام، لكن الأفضل أنه يتم لعموم قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفل، يعني في فرض مثل إيش؟ كفارة، قضاء، ما لم يقلبه نفلا يعني يحتال، يسمونها حيلة شرعية، ينوي نفل ثم يخرج منه. كتاب الاعتكاف ها في وقت ما في ما معكم كتاب الاعتكاف؟ طيب يكفي تفضل. أيوة. يعني الكفارة التي توجب صيام شهرين متتابعين، أي يعني مثلا لو إنسان أفطر متعمد في نهار رمضان نقول عليك قضاء يوم واحد، لكن الكفارة التي توجب صيام شهرين أو طعام 60 مسكين هذا لا تكون إلا في الجماع فقط. أنا
إذا اللي فضل رمضان وعد عليه رمضان تاني.
أيوة. فعدة من أيام أخرى.
أنا.
شكرا.